أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بله الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره يغفر الذنوب إلا الله، نحمده سبحانه وتعالى والحمد من إنعامه، الذكر لا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، سلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء من قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا، لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله ابتعثه الله سبحانه وتعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة، تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك. فيا رب صل على النبي المجتبى ما غردت في الأيك ساجية الربا، ويا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار مسجد أشربا، صلوا على من تدخلون بهديه دار السلامة تبلغون المطلبة، صلوا على من ظللته غمامة والجدع حن له وناصرت الصبا، يا أيها الراجون خير شفاعة من أحمد، صلوا عليه وسلموا، صلى وسلم ذو الجلال عليه ما لبى ملب وما تحلل محرم، وعلى قرابته المقرر فضلهم، وعلى صحابته الذين هم جادوا علوا زانوا سموا، فهم على الست الجهات الأنجم، وعن التابعين بإحسان لهم، فهم الذين نقلوا ما حفظوا منهم عنهم، وفي الصحابة هذه عقيدتنا، فإني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام بيننا وأنساب أن يجمعنا سبحانه وتعالى في مستقر رحمته وفي دار كرامته، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كان يا مكان في ثالث العصر والأوان، ملك جبار شعار الطغيان، عبد هو وشعب النيران، ورضيوا بالحكم اللي أصدر الشيطان، ما بين نكاح محارم ومزدكية وخمر كمان، الفرس كان منهم فرسان، لكن عبيد المجوس كانوا كلهم عبيد لآل ساسان، ومن الجزيرة العربية جاء الشجعان، فتحوا البلدان وأذلوا عبيد النيران، ورفعوا فوق أرض العراق الأذان، خالد والمثنى وسعد والقعقاع، على أيديهم ملك المجوس ضاع، في نهاوند والفراب والقادسية كانت نهاية الدولة المجوسية، لكن وألف من المجوس، وجلدهم ومكرهم للمنصب والفلوس، اغتالوا الفاروق بإيد أبي لؤلؤة، ومات عمر ووجهه مضيء كاللؤلؤة، وبعدها كان النبأ، طلع ابن سبأ، وقال آل البيت والحسين وعلي، والملك لهم وعلي هو الوصي، ودارت رحى الفتنة بسبب المجرم اللي عمره في يوم من الأيام مكان مسلم، والحد الآن والأمة تدفع الأثمان، ثمن التفرقة في عهد عثمان، فوقوا يا مسلمين دول سبائية، لا شيعة ولا رافضة، دول سبائية ومجوسية، حافظوا على دينكم وعلى دنياكم وعلى حياتكم قبل ما يركب المجوس ويقطعوا أنفسكم، واتبعوا النبي وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي. الحقيقة إخواني أن الصحابة رضوان الله عليهم فهموا جيدا أن الفرس إن لم تغزوهم فسوف يغزونك هم، والمسلمون ينبغي أن يعوا جيدا أن عدو الأمس هو عدو اليوم، لم ولن يتغير قط، وأنه يرى أن الإسلام هو مركز المقاومة، وأن الإصلاح لن يكون إلا بالإسلام، وأن الإصلاح لن يكون إلا بهدم الإسلام وبهدم أركان الإسلام. ولذلك هم دائما يتحولون حسب الحال التي عليها أو التي يكونون عليها. فإذا كانت حالتهم هي حالة ضعف استخدموا التقية، فإذا كانت حالتهم هي حالة القوة استخدموا البندقية. فهم الصحابة رضوان الله عليهم هذا من الفرس، من المجوس، من السبعية. وبالفعل بدأت الفتوحات الإسلامية في عهد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه بدافع ديني، فالله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. راح المثنى بن حارثة وبدأ الحرب هناك، ثم بعد انتهاء حروب الردة وانحسار غبار المعارك جاء سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بتكليف من الإمام أبي بكر الصديق وبمشورة من الإمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وبدأت الفتوحات الإسلامية، وكان عياض بن غنم معه، وبدأ الفتح من جنوب العراق. وبالفعل بدأ العراق يسقط مدينة تلو الأخرى في يد سيدنا خالد بن الوليد الذي يعني خاض معارك كظمة، المزار، الولجة، لحد ما وصل إلى الفراد رضي الله عنه وأرضاه وانتهت مهمته هناك. كانت الخطة التي قام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بإعدادها أن المسلمين يتمركزون في العراق العربي اللي هو حيكون ناحية أو حيخلص ناحية الأبولة وناحية الحيرة اللي هي العاصمة العربية للفرس، وبهذا يقضى على الجانب الأكبر من جوانب الإمداد والتمويل للمملكة الفارسية أو الإمبراطورية المجوسية، وأيضا يتمكن العرب من هناك. وبعد ذلك يمضي المسلمون نحو طسفون أو نحو طسفون، وتسقط هذه البلدان وتكون في يد المسلمين بعد ذلك. لكن الحقيقة أن سيدنا خالد بن الوليد أيضا بأمر من سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه غادر الجبهة الفارسية بعدما كان آل ساتان يجهزون الكنوز والأموال لتوضع في الصناديق، وبعدما توضع في الصناديق يفرون كما كانوا قد وضعوا جيشا قوامه حوالي 400 ألف أمام المدائن اللي يقصون يعني حتى لا يهاجمهم المسلمون، أو إذا هاجمهم المسلمون فإنهم عندئذ يقومون بالدفاع، وأثناء قيامهم بالدفاع يقوم هؤلاء اللي هم آل ساسان بالهروب وبالفرار بكنوزهم، لأن طبعا عادة الفارسي أنه يفضل آل ساسان على كل أحد ويتعبد لهم ويجعلهم أربابا من دون الله عز وجل. سيدنا المثنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه لما علم الأمر اللي هو يعني أنه الفرس بدأت تستقر أمورهم بعض الشيء وأنهم ولوا رستم عليهم، بدأ هو الآخر يفكر بطريقة جيدة، بالطريقة التي يمليها أو تمليها الظروف عليه. الظروف في ذلك التوقيت أن سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أخذ معه حوالي 10,000 أو 8,000، إذا الجيش الإسلامي لن يزيد على 8,000 بحال من الأحوال. فذهب المثنى بن حارثة بعدما يعني قام بتدبير الأمر في العراق إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث العاصمة الإسلامية، وهناك كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يحتضر وكان في سياقة الموت. فإذا الذي حدث أن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه وصى الصحابة بالخروج للقتال والجهاد مع سيدنا المثنى بن حارثة، والمثنى بن حارثة قام فخطب المسلمين وأعلمهم بما كان من أمر المسلمين هناك وبما كان من أمر الفرس معهم، وأن المسلمين قد غلبوهم على أرضهم، وأيضا أخذوا منهم الريف. وفي النهاية خالص خرج 1,000 رجل كان يقودهم يومئذ أبو عبيد اللي هو أبو عبيد الثقفي. أبو عبيد الثقفي هذا إخواني كان من التابعين. لما قام أبو عبيد الحقيقة أنه قام بعديه واحد اسمه سعد بن عبيد، والثاني كان سليط بن قيس، والاثنين دول من الأنصار من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ولا هذا الرجل عليهم وهو تابعي، وإحنا خلاص بقى اتفقنا الصحابي هو الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والبعض قال رآه ولو صرفت عين، رآه ومات على الإسلام ولو تخلل ذلك ردة. المهم المآل في الآخر إيه؟ أنه توفي على الإيه؟ توفي على الإسلام. لما الحشد اكتمل وصار 1,000 واحد، طبعا 1,000 واحد ليه؟ لأن كما قلت لحضراتكم سيدنا أبو بكر الصديق كان قد أصدر قرارا بمنع من ارتد من الدخول في هذه المعارك والجهاد في هذه الفتوحات، وده كان نوع من أنواع التأمين ونوع من أنواع الحيطة والحذر. فلما تكامل الحشد 1000 رجل ولا عليهم عمر بن الخطاب أبا عبيد. طب أبو عبيد ده تابعي اللي هو رأى الصحابي ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، ومات على الإسلام لو تخلل ذلك ردة. فعندئذ الأمر حير الصحابة، فإذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه لما قيل له يعني ولي عليهم أو أمر عليهم رجلا من السابقين الأولين المهاجرين والأنصار، فقال عمر بن الخطاب لا والله، إنما رفعكم سبقكم وسرعتكم إلى العدو. يعني أنتم لما سبقتم وذهبتم إلى العدو وأيضا جئتم إلى الله سبحانه وتعالى سراعا، عندئذ كان هذا هو الذي جعلكم من السابقين. والله لا أؤمر عليهم إلا أولهم انتدابا، اللي هو كان مين؟ اللي هو أبو عبيد، اللي ذا أول واحد قام فقال أنا لها. وقال للصحابيين اللي هم كان سيدنا سعد بن عبيد والثاني اللي هو صليط بن قيس، قال إنما وليته عليكم ولو سبقتماه لوليتكما، يعني كان أحد منكما هو الذي سيكون الوالي عليه. ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه قال لأبي عبيد اسمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم في الأمر ولا تجتهد مسرعا حتى تتبين، فإنها الحرب والحرب لا يصلحها إلا الرجل المكيف. الرجل المكيف اللي هو الرجل الرزين، الرجل الذي ليس فيه تهور. وسيدنا عمر قال الذي يعرف الفرصة والكف. هنا خد بالك بقى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه بيبين هنا منهجه في اختيار القواد، وده مهم جدا. يعني ايه مهم جدا؟ مهم جدا انك تفهم ان سيدنا عمر بن الخطاب كان منهجه انه يحب الرجل المكيف مش الرجل المتسرع، وده سر نقد سيدنا عمر بن الخطاب لسيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه. لان سيدنا خالد بن الوليد كان بياخذ القرار السريع، صحيح كان مناسب، بس عمر بن الخطاب والي والوالي يخشى على رعيته، انما عمر يعني كان اداريا وسياسيا وعسكريا، لكن خالد بن الوليد كان عسكريا فقط. وده الاختلاف ما بين الاثنين دول اللي هم اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. فسيدنا عمر يحب الرجل المكيف، عشان كده قال ان في سيف خالد رهقا. وطبعا دي وجهه نظر عمر في ابي سليمان خالد بن الوليد، لكن بعد كده الحقيقه هيظهر ان سيدنا عمر بن الخطاب كان يريد ان يعيد خالد بن الوليد تاره اخرى، وانه انما كان يخشى من افتتان الناس به. ثم ان عمر وصى ابا عبيد فقال له اسمع لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واستشرهم، ونبهه انه سيذهب الى ارض المكر والخديعه والخيانه، وايضا امره بان يكتم سره والا يفشه وان يمسك لسانه. وبالفعل راح ابو عبيد. طبعا سيدنا المثنى بن حارثة وصل الى العراق قبل مجيء ابي عبيد بحوالي شهر كامل، فخاض هو المعركة اللي شفناها امبارح، وبعد كده وصل مين؟ وصل سيدنا ابو عبيد الثقفي، وصل بعد شهر وخاض امبارح المعركة اللي شفناها اللي هي كانت معركة النمارق. ومعركة النمارق دي كانت نصرا مؤزرا مبينا للمسلمين، لانهم انتصروا على جيش كثيف من الفرس وأخافوهم ولم يتركوهم إلا على أبواب المدائن. عندئذ بدأت الحرب يعني تدق طبولها تارة أخرى. إزاي؟ الجماعة الفرس راحوا يعني الهرب من معركة الممارق، وصلوا إلى مكان اسمه كسكر. وكسكر دي أنا امبارح قلت لحضرتك إن هي أغنى أرض ما بين النهرين اللي هم بيسموها السواد. فأرض السواد دي كلها يعني خيرات وكلها حبوب وكلها نباتات وكلها زروع. وعندئذ يعني المنطقة بتاعت كسكر دي كان فيها أمير اسمه نرسي أو نرسي، وإحنا امبارح يعني اتكلمنا على الأسماء بتاعتهم وقلنا دي أسماءهم، تحس إن هي أسماء شواذ والعياذ بالله، ما تحسش إن فيها أسماء رجالة أبدا، كلها أسماء بهذه الكيفية، واحد لوسي واحد بوسي واحد نرسي تمام وهكذا يعني. وامبارح راجل اللي كان اسمه براز اللي احنا شفناه شهر براز ده. طيب فهنا هيروح ابو عبيد ويرى ان هؤلاء فروا الى منطقة كسكر، وبالتحديد الى منطقة ما السقاطية. فمنطقة السقاطية هذه اجتمعت فيها الفلول، وكان فيها قائد من الاسرة الملكة أو من العائلة المالكة، وكان هذا اسمه نرسي أو نرسي. نرسي ده أخواني كان ابن خالد كسرى، وكانوا قد فوضوا إليه أمر الضياع الموجودة في تذكر والموجودة في السقاطية، وكان يرسل في النعيم. يعني هذا الرجل كان بيستثمر في الناس الظلم. ولما انتهت معركة هي معركة النمارق سنة 13 هجرية، جاء إليه الفنون وهم منهزمون يطلبون منه الحماية. رغم كثرة جنود نرسي هذا وإنه من الأسرة الحاكمة، لكن رستم كان يعلم تمام العلم، هو واللي هي كانت حكمة اللي هي بوران في ذلك التوقيت، أنه رغم التفوق العددي ورغم التفوق في العتاد والعدة، إلا أن الجيش الذي يقوده نرسي هذا سيهزم لا محالة، لأنه ما كانش عنده الخبرة الكافية في القتال. وفي التوقيت ذاته كان المسلمون قد أوقعوا الرعب في قلوب هؤلاء، فعندئذ بدأوا يفكرون ماذا يفعلون. الراجل اللي هو رستم كان بمثابة ملك، وهذا الرجل كان يعني مخلصا للغاية للإمبراطورية الفارسية والإمبراطورية المجوسية، وكان هذا الرجل يعني ما عندوش تطلع للإمبراطورية، إنما كان عنده تطلع إن البلاد تقف عند يعني حد الاطمئنان وما تتخلص من العدو الجديد اللي هم المسلمين يعني. فبدأ يفكر، وعندئذ قرر أن يرسل قائدا من القوات الكبار العظام عنده واسمه الجالينوس. هنا بقى هتشوف الأثار الجانبية لفعله سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه أرضاه. الأثار الجانبية كانت كالآتي: إنه الفرس لم تكن تحيق بهم الهزيمة فقط، يعني ما كانوش يهزمون فقط، بل كانوا يعيرون بهزائمهم. فالجالينوس ده رجل كبير ورجل من القواد الكبار، فرأى أن هزيمته من العرب سوف تؤدي به إلى عار لا عار بعده، وأنه ممكن يقتل. وده الفارق بقى ما بين المسلم الذي يقاتل فيقتل فيدخل الجنة وهو يعرف أن مصيره الجنة بإذن الله، وما بين كافر يقاتل من أجل قومية أو عصبية، فهذا يعلم أن الحياة هي كل شيء، وإن هو لا يقاتل إلا طلبا للمال فقط وطلبا للفضل والمكانة وانتهى الأمر. فهنا طبعا الجالينوس كان قد تلكأ بالجيش، رغم أنه كان عنده أوامر صارمة بأن يدرك نرسي أو نرسي خلاص هذا المخنث، كان عنده الأوامر أن يدركه قبل أن يصل إليه الإيه، قبل أن يصل إليه المسلمون، وإلا فالهزيمة ستقع بالقوم. من ناحية تانية لازم حضرتك تفهم حاجة بقى، إيه هي؟ تفهم إنه يعني خسارة الجماعة دول في كسكر معناها خسارة الإمداد والتمويل وخسارة المؤن التي تذهب إلى الجيش الفارسي، سواء كان في طفصون والمدائن أو سواء الباقون في الأرض التي لم تفتح من بلاد العراق. فكده هيبقى في مشكلة كبيرة للفرس. فالمعركة التي تخاض هنا معركة حياة أو موت. وبالفعل لما يعني سيدنا أبو عبيد علم من استخباراته بأن الجالينوس قادم، وعلم أيضا أنه يتلكأ بجيش، عندئذ قرر أن هو يحارب الحرب العربية القديمة. الحرب العربية القديمة تشبه حرب العصابات أو تشبه حرب الإغارات، اللي هم الهجمات الخاطفة اللي هي هجمات الصاعقة اللي هي العمليات الخاصة أو عمليات الاستنزاف. فقال لك لا، أنا أقوم بسرعة بالحرب وأقوم بسرعة بالهجوم على نرسي هذا حتى أستطيع أن إيه؟ حتى أستطيع أن إيه؟ أن أقوم بقتالهم والانتصار عليهم قبل وصول الجالينوس. وبالفعل بدأ يقسم الجيش بتاعه مجنفين، وبعد كده يعمل جناحين، وبعد كده التشكيل أنه يخلي فيه ميسرة ويخلي فيه ميمنة، ثم يصل بعد ذلك إلى هذا المكان. طبعا الحشود الفارسية كثرت حتى يعني قبل إتيان الجالينوس جاء أهله باروسمة ونهر جوفر والزوابي، تمام. وطبعا هؤلاء جميعا بدأوا يصلون هنا. عشان بس أبو عبيد الناس لما بتتكلم عليه دايما تتكلم على معركة الجسر وأنه أخطأ خطأ فنيا وتكتيكيا وحربيا وعسكريا في هذه المعركة. لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الأساس في المعركة دي زي ما قلت لحضرتك كده أنهم احتشدوا حشودا كبيرة، وطبعا لما احتشدوا بهذه الحشود أبو عبيد علم تماما أو كان عنده علم يقيني أنه لابد أن يبدأ هو بالحرب قبل أن يأتي الجالينوس، وإلا فالأعداد مرشحة للزيادة، وإذا رشحت هذه الأعداد للزيادة فالمسألة هتكون صعبة للغاية. فعندئذ أبو عبيدة قال لك إن أنا أخف من الفرس وعددي أقل منهم، فبسرعة شديدة عمل الهجمات الخاطفة اللي كنت بقول لحضراتكم من شوية إن أبا عبيدة الناس بتتكلم عليه في معركة الجسر، بس هو هزم في معركة الجسر، محدش هيقدر إن هو يعني ينكر دي، تمام؟ هو هزم فيه وقتل من المسلمين 4000. لكن الحقيقة إن المسألة ما كانتش كده بس، هو انتصر في كل معاركه ولم يهزم إلا في معركة واحدة. فأنت لازم تذكر حق الرجل وتذكر صفاته رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه. أبو عبيدة قرر بسرعة إن هو يبدأ بالإيه؟ يبدأ بالقتال قبل وصول الجالينوس، وبالفعل يا إخواني وصل الرجل ولم يمهل نفسه بل هاجمه في الحال، بل إن هو استدرجه إلى أرض الملس، الأرض الملس للأرض الملساء اللي هي الناعمة أو فيها صحراء اللي هي واسعة زي الصحراء، يعني هي مش صحراء بس تشبه الصحراء في أنها واسعة، والعرب بتحتاج للمساحات والمسافات الكبيرة ديت عشان الخيل وعشان تقدر إن هي تمارس فنونها الحربية. وبالفعل كان ما كان من أمر الله عز وجل أن الفرس قد هزموا في هذه المعركة، بل إن نرسي هذا فر هاربا لأنه في الطبع أو بالطبع هو جبان، تمام؟ وتمكن المسلمون من أخذ كل الأراضي التي كان أهل يعني أو بيت الكياني اللي هو بيت آل سفان قد أقطعها لابن خالتهم هذا، وجاءوا يومها بنبتة من التمر اسمها النرسيان. النرسيان ده كان نوع من أنواع التمر، كان نوعا من أنواع التمر لا يأكله إلا الملوك ولا يأكلونه إلا بيد نرسي هذا، يعني حتى الفلاح الذي كان يزرعه كان لا يأكل منه بحال من الأحوال، فلا يأكل منه إلا الأمراء وإلا الملوك. فأول ما أخذه المسلمون أطعموه للفلاحين في بلاد العراق وكسكر والسقطية والأماكن دي. يعني شوف يا سبعي، يعني شوف يا أيها الرجل ابن المتعة ابن النزه ابن اللحظة، ماشي، انظر إلى أهلك ما كانوا يأكلون من طعام البيت الكياني إلا لما أطعمهم المسلمون، يعني حتى الأكل كنتوا بتاكلوا بإذن، سمعين يا خنازير، كنتوا بتاكلوا بإذن، ما كان يلقى إليكم إلا الفتات، في حين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يطعم طعاما هو صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده، ماشي، والخلفاء من بعده، تمام، ما كانوا يأكلون حتى تأكل الرعية، لكن دول يأكلوا ويملوا بطونهم، ماشي، وبعد كده ترجعوا تحلفوا بحياتهم، وهم دول اللي تحولوا من آل ساسان إلى الأنصار آل البيت. ده أنت عشان تبقى سبعي ما فيش غير حاجة واحدة بس تعملها، تسب عائشة وأبا بكر وعمر وعثمان، مش بس مش مطلوب منك حاجة تانية، وتكذب كل ما كنت تعلمه من الإسلام ومن القرآن، وبعد كده تبقى أنت رافضي شهير بقى أو سبعي شهير من مشاهير السبعية، وتطلع تقول أنا عملت وأنا خليت وربنا يحفظه، ماشي. النهاردة واحد من السبعية كتب لي فضحكم، إيه فضحكم؟ فضحكم بالظاء، أنا أول مرة أشوف دي، يعني أنا علمت أولاد صغيرة وعلمت أولاد في مدارس فنية وعلمت ناس في جامعة، أنا ما شفتش واحد كتب فضحكم دي إلا هؤلاء، لغة لم يخلق الله لها أهلا إلا هؤلاء السبعية، ماشي، وفضحكم من قطبكم بالقاف، تمام، فحاجة يعني لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. على كل الأحوال أطعموا هذا النرسيان للفلاحين، ثم أطعموه للجيش الإسلامي، ثم أرسلوا إلى عمر بن الخطاب منه، فقال عمر قبل أن يأكل منه قال إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاثرة يحمونها وأحببنا أن تروها لتذكروا إنعام الله وإفضاله، لتذكروا إنعام الله وإفضاله سبحانه وتعالى. بكده شوف الحاكم المسلم، الحاكم المسلم الذي لا يأكل حتى تأكل الرعية، الحاكم المسلم السني اللي اسمه عمر بن الخطاب، الذي إذا تحدثت عنه تقول عدل عمر ولا تقول عمر العادل. فهذا الأمر إخواني ينبغي أن يفهم وينبغي أن يعرف، ده عمر الذين يعني أو عمر الذي يسبه السبعية ليل نهار، نسأل الله أن نحشر معه، اللهم أمين يا رب العالمين. بعد احتلال قوات أبي عبيد لمعسكر نرسي هذا، أقام أبو عبيد بتسكر بعد المعركة، وبعث بعدة جرائد اللي هم بيسموها التجريدة يعني لمطاردة فلول معركة السقطين. فبعث سيدنا المثنى بن حارثة اللي كان عنده تجرد عجيب وتجرد رهيب، الرجل ده تحت أي يعني تحت أي قائد كان يقبل إن هو يكون عادي، ما يكونش قائد، يكون جندي، يكون نمرة 2، يكون نمرة 3. فبعثه إلى مكان اسمه بارسمة في محافظة كفكر اللي هي شمال السقطية، وبعث ابن زيد الخيل الطائي اللي هو عروة إلى منطقة اسمها الزوابي، تمام؟ ومنطقة الزوابي دي كانت بتحوي ماشي، أو كانت عبارة عن ولاية ستان اللي هي من السواد اللي كان فيه 12 ولاية، وده من ناحية إقليم إيه؟ من ناحية إقليم بابل. وبعث عاصم بن عمرو التميمي إلى نهر جوسبر، فوجدوا فلولا تتجمع فهزموها وأخربوا ما وجدوا وسبوا. المناطق دي كلها كانت مناطق سيدنا خالد بن الوليد صالح أهلها، ولكنهم نقضوا هذا الصلح وثاروا ضد المسلمين لما أعلن رستم الثورة ودعاهم إلى الثورة على المسلمين. طبعا كانت الإغارات التي أغارها المسلمون عليهم من قبيل الإيه؟ من قبيل الإجراءات التأديبية. وبكده بدأ هؤلاء يعني يسلموا للمسلمين ويستسلمون للمسلمين. وخرج اثنين من الدهاقين، خد بالك الدهقان أو الدهاقين دول معناها اللي هم كبار الملاك أو الإقطاعيين، ودول كانوا الحقيقة هم اللي بيحكموا زي النبلاء زمان عند الكنيسة أو في الغرب، وكان طبعا فيهم المرازبة اللي هم جمع المرزبان. فهؤلاء أو الاثنين دول ذهب إلى سيدنا المثنى بن حارثة فصالحاه على كل رأس 4 دراهم، والدهقلان دول يعني سيرهما المثنى إلى أبي عبيد. فلما سار ناشئة أبي عبيد فجاءوا فأرادوا رشوته، قال لك احنا هنعمل ايه؟ احنا هنعمل عملية رشوة كده، تمام؟ هنشوف الرجل ده هيجي معانا ولا لا. انتوا فاكرين ملك السبأ لما قالت واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون؟ فالقصة كلها ان هم يعني هم عايزين يشوفوا ابو عبيد ده من انهي صنف، يمكن يكون من الصنف الذي يقبل الرشوة زي حكامهم او زي امرائهم، او ان هو هيسكت لمجرد ان تهدى اليه هدية، او انه اخرجه الجوع والعطش كما كانوا يزعمون. فجاءوا بعدة هدايا وأعطوها وعدة نباتات ثمينة وطعام ثمين، وهم يعلمون أن المسلمين كانوا في فاقة شديدة طبعا لأن دي حرب، والمسلمين ما كانش عندهم نفس الإمدادات ولا نفس التمويل اللي هو كان عند الجماعة الفرس. فقالوا هذه كرامة أكرمناك بها وقرا لك، قرا اللي هو كرم الضيافة يعني. فقال أأكرمتما الجند كلهم بمثله وقريتمهم، يعني اديتوا للجند كلهم؟ فعندئذ قالوا إيه؟ لا. قال لا حاجة لما فيه، بئس المرء أبو عبيد إن صحب قوما من بلادهم أهرقوا دماءهم دونه أو لم يفرقوا، فاستأثر يعني فضل نفسه عليهم بشيء لا يصيبونه، لا والله لا يأكل مما أفاء الله عليهم إلا مثل ما يأكل أوسطهم. هذه النزاهة إخواني التي كانت عند المسلمين. أبو عبيد ده التابعي ما هو الصحابي، ومع ذلك هو تربية الصحابة والصحابة تربية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبكده كان المسلمون يعيشون بتتواصل المراحل بهذه الأخلاق، بهذه الأخلاقية عاش المسلمون، لا يقبلون رشوة ولا يقبلون يعني أي نوع من أنواع الإيه؟ أي نوع من أنواع بيع الدين ولا بيع الذمم، لأنهم كانت ذمتهم إنما ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. هيكون في معانا معركة أخيرة، أنا مش هطول بس لأن الحقيقة يعني أنا مجهد جدا ومن أول النهار ويعني عندي أمر، أسأل الله سبحانه وتعالى أنه ينتهي، وشكله كده مطول لليل، فأنا مستأذن من الناس وجاي أحضر عشان ما كنتش يعني أتأخر عن البث. فيعني إخواننا بس يعذروني، والله أنا ربنا أعلم بي عامل إزاي يعني. فأنا هقول معركة كمان وخلص النهاردة، وشوف يعني بكرة احتمال كبير أكون موجود ماشي، فهبلغ حضراتكم برضو موجود او مش موجود ان شاء الله ماشي. فالذي حدث هنا اللي في معركة معركة دقسياسة دقسياسة، هذه خلاص كانت هذه المعركة في 17 شعبان 13 هجرية، حتكون تشين اول اللي هو اكتوبر ماشي اللي هو 634 هجرية. طيب اللي حصل زي ما قلت لحضراتكم ان الجالينوس اللي هو القائد اللي كان ارسله رستم ليكون مددا وعونا لنرسي، هذا القائد تلكى وتأخر. تمام. وطبعا الجالينوس بدأ يضم حلول المنهزمين في النمارق وفي السقطية الاثنين، وطبعا ده بيعطي يعني فأل غير حسن بالنسبة لمن يقاتل، لأنك لما تجمع جيش من المنهزمين قل أن يفلح قائد معه جيش مهزوم. طبعا ها هنا بدأ بقى الايه، بدأ الجالينوس يأتي هو الآخر ويوصل أو يصل إلى المنطقة اللي هي فيها المسلمون الآن اللي هي كسكر وما بعدها أو السقاطية وما بعدها، ماشي الحال. فالجالينوس هذا الحقيقة إن هو كان عبارة عن قائد كبير جدا، وكان قائد من القواد العظام والكبار. هو الحقيقة ما كانش محتاج إلى كثرة الجند، بل كان محتاجا إلى تدبير وعلم كان محتاج إلى يعني من عنده علم بفنون الحرب، والحال فنون الحرب العرب كانوا أعلم بها من أي حاجة، ماشي الحال. خلاص الجماعة اللي هم العرب كانوا أعلم بفنون الحرب من أي أحد إيه، من أي أحد آخر. تمام. الجالينوس هذا خلاص كان من المفترض أنه لما يدخل معركة زي المعركة دي يبعد الفلول، لأن الفلول اللي هم هزموا عندهم أصلا هزيمة نفسية من المسلمين خلاص، وعندهم هزيمة يعني معنوية من المسلمين، فالمفترض أنه هو ما كانش يخليهم موجودين، ولكنه قابل عشان يكون الإيه، عشان يكون العدد كبير، وحتى يكون العدد كبيرا، عدده كان أضعاف أضعاف المسلمين، ماشي الحال. حتى أنه الإمام الطبري رحمه الله علق بعبارة مقتضبة على هذه المعركة اللي هي معركة بقيسيات هذه خلاص، فقال أنها كانت أعظم الآمال، ماشي خلاص، أعظم الآمال بالنسبة لإيه، بالنسبة لهؤلاء الإيه، لهؤلاء اللي هم كانوا رستم، وكانت معاه اللي هي بوران اللي هي كانت ملكة الفرس أو إمبراطورة الفرس في ذلك الإيه، في ذلك التوقيت. الجالينوس نزل ببقسيات هذه، فنهب إليه أبو عبيد في المسلمين وهو على تعبئة، فالتقوا في هذه المنطقة اللي هي منطقة بقسيات هذه، فهزم الفرس وهرب الجالينوس، وأبو عبيد رحمه الله بهذا الشكل انتصر على الفرس في ثلاث معارك. الثلاث معارك دول يا جماعة كانوا في بضع ساعات، انت ما كملتش يوم او ما كملتش يومين، النمارق وبعد النمارق دخلت على المعركة الثانية اللي احنا لسه يعني ذكرناها منذ قليل خلاص، وبعد كده المعركة الثالثة يعني معركة السقاطية، وبعد معركة السقاطية هتيجي المعركة الثانية هذه. تمام. وطبعا معروف ان الفرس اشجع من الرومان وكانوا اكثر عددا منهم، وكان عندهم جلب اكثر منهم، الروم كان عندهم ادارة وتنظيم اكثر من الفرس، ماشي، لكن الحقيقة انه التانيين دول كان عندهم ايه، كان عندهم جلد. وطبعا برضو نفس القصة حصل انهم ارادوا ان يقوموا برشد الامير، ولكنه رحمه الله لم يقبل هذا، لان ابا عبيد كان يريد ان يقر قرارا داخل المسلمين وان يقر قاعدة داخل المسلمين. القاعدة دي اللي هي عبارة عن ايه، ان القادة ليسوا بآلهة ولا بانصاف آلهة. الجماعة الفرس أو المجوس كانوا يظنون أن ملوكهم وأكاثرتهم وأباطرتهم، وأيضا كانوا يظنون أن قوة لهم إنما هم أرباب تعبد من دون الله عز وجل. إحنا ما عندناش الكلام ده خالص، يعني سيدنا خالد بن الوليد لما سيدنا عمر بن الخطاب يشوفه ويراه على هذه الحال ماذا حدث، يعذره حتى لا يفتتن المسلمون به، لأن إحنا ما بنصنعش طواغيت. تمام. نحن لا نصنع الطواغيت، بل على العكس احنا لا نريد ان يفتتن الناس باشخاص. ده توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ايه، قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني، يعني لا تبالغوا في الثناء علي والمدح في، كما اطرت النصارى عيسى ابن مريم، فقولوا عبد الله ورسوله، فانما انا عبد الله ورسوله، سبحان الذي اسرى بعبده، وانه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اذا العبوديه اشرف الاوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم، فالصحابه كانوا يسيرون على هذه الطريقه، ويسيرون في هذا الصراط وفي هذه الطريق. ليه؟ لأن الإسلام لا يقبل الغلو، لا يقبل الغلو في شخص، ولا يقبل الغلو في نبي، ولا يقبل الغلو في أي أحد من الناس. إنما الثاني زي ما كان بيمجد الأكافرة، وزي ما كان بيمجد المجوس، وزي ما كان بيمجد القوات عندهم، راح يمجد في آل البيت بهذه الكيفية. انت عايزنا نقول لك مين آل البيت؟ آل البيت علي والحسن والحسين وفاطمة ونساء النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهن يعني نساء النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوجن بأحد بعد وفاته، حتى وإن لم يكن هذه فالمرأة تكون من بيت رجلها خلاص. فعندئذ لما يكون آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام نحن نترضى عنهم ونصلي عليهم ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هم دول آل البيت اللي احنا بنترضى عنهم ونصلي عليهم في كل تشهد وفي كل صلاة. أما أنت عايزني أنا أقول آل البيت وأقول إن علي ربنا وأقول إن الحسين يفعل ويفعل ويفعل، لا إله إلا الله. أنا لن أسلم عقلي إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لن أسلم عقلي إلا للوحي، لن أسلم عقلي إلا للوحيين الشريفين الكتاب والسنة، والذين نقلوا الكتاب والسنة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يوجد عندي مسوغ للسب فيهم. أما أنت فعايزني إن أنا أكون عبد الاستفتاني وإن أنا أقول إن الخميني السيخي من آل البيت وإن الخامنئي هذا الفارسي من آل البيت، إزاي؟ إنما آل البيت تمام المصلحون مش المفسدون خلاص. فالمهم في كل الأحوال عندئذ أبو عبيد رفض رفضا باتا ورفضا قاطعا أن يأكل من شيء أو أن يأخذ من شيء إلا لما يأكل منه الإيه؟ يأكل منه المسلمون، لأن عاد الدهاقين يحاولون مداهنة أبي عبيد بالهدايا من أطيب الأطعمة التي ما كان العرب يعرفونها. فلما جاء إليه قال ألم أعلمكم أني لست آكلا إلا ما يسع من معي ممن أصبتم به ما أنا الذي آكل هذا دون المسلمين. فقيل له كل فإنه ليس من أصحابك أحد إلا وهو يؤتى في منزله بشبعه بمثل هذا وأفضل تمام، ولكنه رفض رضي الله عنه وأرضاه خلاص. ثم بعد ذلك لما كان ما كان من أمر الله عز وجل بدأ أبو عبيد يعود تارة أخرى إلى الحيرة تمام، ويدخل إليها ماشي، لأن أهل الحيرة كانوا في المرة السابقة انتفضوا على المسلمين، لكنه دخلها ووجد أهلها قد أفرغوها منها لأنهم فروا. فكان الفتح الثاني للحيرة هذا الفتح كان بالرعب، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالإيه؟ نصرت بالرعب. خد بالك أنا البارح قلت لك أن سيدنا المثنى اضطر أن هو ينسحب انسحاب تكتيكي إلى حدود الجزيرة العربية، كل ما كان انسحب منه استعاده تارة أخرى في كام؟ في 6 أيام فقط يا سادة. يعني سيدنا خالد بن الوليد أخذ 2/3 العراق في 40 يوما في الحرب ابتداء، بعد كده يرجع أبو عبيد ويستردها هو المثنى بعد 6 أيام فقط. فهذه كانت حروبنا ضد الفرس، الحرب ما بتاخدش أكتر من 6 أيام، أكتر من 40 يوم إنك تاخد بلد زي العراق كلها. وده بسبب إيه؟ بسبب أن المسلمين كانوا يحرصون على الموت حرص أعدائهم على الإيه؟ حرص أعدائهم على الحياة. كده شفنا النمارك الثقافية بالسياسة. ثم رأينا أيضا انه فيه قواد بعد كمال الحيرة مستخدم زي جابان وزي الجالينوس تمام وزي نرسي، كل هؤلاء صاروا في قبضة الايه في قبضة المسلمين، وعلم الفرس انهم يعني يقاتلون قوما اهل دين واهل عقيدة، وان خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه لم يكن الا مجرد شخص ولم يكن إلا مجرد قائد نصره الله عز وجل وجعله سيفا من سيوف الله مسلول. فإذا ذهب خالد فهناك 1000 خالد، وإذا ذهب عمر فهناك 1000 عمر، هكذا أمتنا ولادة، إذا ذهب رجل جاء 1000 رجل، والحمد لله على ذلك كثيرا. الموضوع كده هيكون سيء جدا بالنسبة للجماعة الفرس. فعندئذ بدأوا في عقد مؤتمر خطير في المدائن للتباحث في شأن الفرس، لأن المعركة الآن صارت معركة وجود وجود أو عدم، وجود أو لا وجود. فلا بد من إعادة ترتيب القوات، لابد من إعادة تنظيم الجيش، لابد أيضا من النظر في جيل جديد يستطيع أن يمسك بالراية وأن يقاتل المسلمين، لأن التمدد الإسلامي أصبح الآن يعني كبيرا، والفرس دخلهم الرعب وقلوبهم الآن صارت واجفة بسبب وجود الإيه؟ وجود المسلمين. فقرروا لما رأوا إن هم خسروا ثلاث قوات في ثلاث معارك، والثلاث قوات في ثلاث معارك في ستة أيام فقط، يعني كام؟ اضرب حضرتك كده 6 في 24، يعني 6 في 4 ب24 و2 في 6 ب12، 144 ساعة فقط كانت كفيلة بإسقاط كل المدن الفارسية، 144 ساعة فقط كانت كفيلة بإسقاط المدن الفارسية أو المدن العراقية التي ظن الفرس أنهم استعادوها مرة للمسلمين، بل جعلوا يعني المسلمين أعظم مملكة في الشرق وضحوكة في العالم كله. ومن هنا ذهبت سمعة هذا الجيش، الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. فعندئذ قالوا من أشد الناس أو أشد العجم على العرب؟ قالوا يعني يقال له ذو الحاجب، ليه؟ لأنه كان بيرفع حاجبه بخرقة حتى يكون هذا استكبار، انت عارف لما احد يكلمك فيروح عامل كده، فهذا الرجل كان يفعلها بهذه الكيفية عشان ما ينزلش، عشان لما يكلم حد يكلمه من مناخيره ويكلمه هو ناظر إلى أعلى. هذه طبيعة المجوس، طبيعة الفرس، خلاص عارفين انتوا الباشا اللي فلت، فالباشا لما فلت عمل ايه؟ جاب شوية فجل، عارفين الفجل اللي بيتاكل ده، فبدل ما يقول للناس اشتروا يا ناس مني فجل، بيقول لهم فجل يا كلاب، فجل يا كلاب، فكده مهزومون والهزيمة عليهم وتقهقرون إلى الوراء. ومع ذلك عمال يقول إيه؟ لا ده العرب بيهم، ده العرب عليهم، ده العرب كذا، المسلمون كذا، فلابد أن إيه؟ لابد أن نقوم بحرب. وبكده بدأت المعركة اللي هي معركة الجسر، ترسل بأول تباشيرها بعدما انضوى الفرس تحت لواء رستم، وبعدما جهزوا لهذه المعركة ويرسلون ببهما جاذويه. هنشوف معركة الجسر اللي بتسمى بقدس الناطس أو بالمروحة أو بالقرقص أو بالقرقص كما كانوا يسمونها. طيب أنا الحين مش حابة أطول أكثر من كده، نوصل حضراتكم معلش، أنا عندي أمر استأذنت منه ورجعت. أنا منذ 9 أيام وأنا في معاناة شديدة إخواني، فأرجو من إخواني جميعا أن يدعوا لي بأن ربنا سبحانه وتعالى يعني يمن علي بأن ما عندي ينتهي. طيب حاضر، أنا والله ما خدت بالي، أنا آسف جدا، آسف معلش يا أخوانا، أنا آسف والله، آسف، أنا لسه واخد بالي حالا دلوقتي، ماشي. فعذرا يا إخواني يا أخواتي، الناس يدعوا لي بس ماشي، لأن الأمر بيشتد عليا، فأسأل الله سبحانه وتعالى إنه يفرج الأمر. طبعا احنا عايزين بقى الجماعة النواقص، الرواقص، الجماعة السبائية يدخلوا يقول لك عشان أنت بتكره آل البيت يا ناصبي، ماشي، وعمالين يباركولي على المنصب الجديد، بيقولولي انت بقيت كبير الناصب. انا لا كبير الناصب ولا اتشرف ان اكون كبير الناصب، انا رجل سني والحمد لله، لست سبائيا ولست ناصبيا، ابجل آل البيت واحملهم على العين والرأس من كان مؤمنا بالله الموحدة، وانا في ذلك شأني كشأن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل انبت الشعر الا انتم؟ خلاص المسألة معروفة، ومحدش يعني حيقول أي حاجة غير ما نعتقده مما اعتقده أئمة السلف على مدى العصور السابقة، ونسأل الله أن يحيينا على هذا وأن يميتنا على هذا إن شاء الله رب العالمين. أنا معكم 5 دقائق كده عشان لو في أسئلة ولا حاجة. بص يا سيدي، انا لا احمل على عبد الله بن الزبير، بس المشكلة ان عبد الله بن الزبير كان سببا اساسيا ورئيسا في تشويه صورة يزيد، وان هو اوصل بعض المعلومات الخاطئة عن طريق اللي هو عبد الله بن مطيع القاضي الزبيري، فده هو اللي عمل المشكلة كلها. فأنا دي مشكلتي بس، يعني المشكلة مع عبد الله بن مطيع الذي شوه الصورة ونقل أخبارا غير صادقة، ووقف أمامه جابر بن عبد الله، ووقف أمامه محمد بن الحنفية، وقالوا إن هذا الأمر لا يصح، وهو ده اللي ترتب عليه الفتن اللي حصلت بعد كده. فيعني المسؤولية التاريخية تقع على هؤلاء بمثل هذا الإيه، بمثل هذا يعني التصرف. عشان كده إخواني أنا يعني مسألة يعني عبد الله بن الزبير في نفسي منها شيء، طبعا أنا أتردى عنه كصحابي، لكن مسألة مثلا أن يروح واحد زي عبد الله بن المطيع هذا ويتسبب في مقتل أهل المدينة ويتسبب في اللي حصل ده كله، هو ده اللي أنا بحمله فقط. ماشي، وإحنا خلاص بقى اتفقنا في المسألة دي يا أخوانا، وشفنا الأمور عاملة إزاي. أنا عمري ما هفضل يزيد على الحسين، ماشي خلاص، أنا عمري ما هفضل يزيد على الحسين بأي حال من الأحوال. وأنا تكلمت على يزيد، شوف يا أستاذ عبد الرحمن، عندك بنو أمية المفترى عليه، فترى الكلام في هذه المسألة. أنا لا أعطي يزيد من قتل الحسين، ولكن يزيد لم يحرض على قتل الحسين صراحة خلاص، إنما هو المشكلة كلها والمسألة كلها إن هو كان الحاكم في ذلك التوقيت. ماشي، ده الكلام اللي احنا بنقول. فحضرتك ارجع كده وشوف الحلقات، لأن طبعا كلمتين في آخر حلقة مش هينفعوا، لكن لما ترجع للأمور يعني للحلقة كاملة اللي كان فيها الكلام على يزيد، حضرتك هتسمع الكلام مفصلا من أوله حتى نهاية. تفضل يا أستاذة أختنا العراقي، أنت بتقولي ممكن أطلب طلب بقالك شوية، تفضل. ربنا يغفر لنا ويغفر لك يا أستاذ عباس، ربنا يغفر لنا ويغفر للجميع الحاضرين، ويغفر لأخينا محمد صابر، ويرحم والدي وأموات المسلمين. اللهم أمين يا رب العالمين، اللهم أمين يا رب. تفضل أخونا لو في حد عنده أسئلة، يلا يا أختنا العراقي تفضلي. أنا مش فاهم لحد دلوقتي السؤال إيه، السؤال إيه لحد دلوقتي؟ ما فيش حاجة، التعليقات انت بتقولي تمسحيها ماشي، طب بس هو الطلب ايه لحد دلوقتي؟ انا مش عارف. مفيش مشاكل، مفيش مشاكل، حضرتك امسحي التعليقات اللي انت عايزاها، مفيش اي مشاكل. ربنا يكون في عونكم، احنا عارفين الحاجات اللي انتوا بتمروا بيها، ربنا سبحانه وتعالى يكون في عونكم جميعا، اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يكون في عونكم جميعا، احنا عارفين الظروف اللي بيمروا بيها اخواننا في العراق، ربنا سبحانه وتعالى يرضى عنا وعنكم. تمام، انا معايا مصدر يا عم الشيخ، معايا مصدر. تمام، الدكتورة متأخرة حبتين. ماشي ماشي يا عراقي، خلاص خلاص، دار العلوم جامعة القاهرة، ومعايا بعد كده مصدر في العقيدة. تمام، تخرجت في دار العلوم سنة 1994 يا عم الشيخ، تخرجت في كليتي دار العلوم سنة 1994 بتقدير عالي الحمد لله رب العالمين، ثم أتممت بعد ذلك في قسم العقيدة والفلسفة الإسلامية، وعندي مصدر، وكمان عندي مصدر من جهة تانية أخرى. اللي ما عرفش كلية دار العلوم يا إخواني، كلية دار العلوم تعطي لصنفا مزدوجا خلاص، تعطي لصنف مزدوج خلاص، المزدوج ده اللي هو لغة عربية اللي هو علوم إسلامية. يا الله المستعان، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.